موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي المحبة الثالوثية؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم لأبد أمين. الله محبة، يقول الرسول يوحنا الإنجيلي، ومن لم يعرف المحبة لم يعرف الله. وهنا في لمحة إنجيلية إلهية على معرفة المحبة، لأن عندنا قصة قبطية قديمة قلتها قبل كده وبعدها لأنها بتعجبني جدا، وبحس أنها تنطبق على هذا الجيل وعلى كل الأجيال في الكنيسة بتاعتنا. طول الفضيلة والرزيلة راحوا البحر استحموا، نزلوا النيل يعني كده في يوم حر، فالرزيلة طلعت قبل الفضيلة فلقيت هدوم الفضيلة على شاطئ النيل فلبستها ومشيت. الفضيلة لأن عندها حياء وعندها عفاف هتمشي في الشارع عليانة، ما تقدرش تمشي عليانة، فلبست في هدوم الرزيلة. ومن ساعتها الناس متلخبطين، يشوف الفضيلة في هدوم الرزيلة ويشوف الرزيلة في هدوم الفضيلة. والقصة قيلت في فصل كبير جدا عن الإفراز والتمييز. احنا بالمعرفة إخوة نريد أن نميز المحبة الإلهية، ولذلك النقطة الأولى والأساسية هي كيف نميز المحبة الإلهية. نميز إزاي؟ التمييز المحبة الإلهية يحتاج إلى 4 حاجات. أولا الله كما هو من غير ما يكمل المحبة، إن أنزع من عقلي كل الصور الوثنية اللي يسقطها الإنسان على الله. الله كما هو، ودي تحتاج إلى قراءة دقيقة جدا للكتاب المقدس بعهدي لازم، وتركيز شديد جدا على إنجيل يوحنا وعلى رسالة القديس بولس، اقراهم زي ما هم من غير فلسفة من غير حتى شرح. ليه؟ لأن ساعات الشرح يوصلك لمتاهات إحنا في غنى عنها، خصوصا إن التفسير موجودة عندنا باستثناء الجهد بتاع أبونا متى المسكين، هتدخلك في فكر العصر البسيط. أنا هرجع لفكر العصر البسيط ده بعدين. فالله كما هو القدوس المحب للخطاة كما هو، الله كما هو الجواد الصالح الذي يشرق شمس الأبرار والأشرار. النقطة الثانية في التمييز مش بس الله كما هو، ان انا عشان خاطر انزع الوثنية من عندي انا محتاج ان انزع كل محاولات تحديد الله. يعني الواحد في الثالوث مش تحديد، ده استعلان. طب تقول لي طب ايه الفرق بين الاستعلان وبين التحديد؟ تحديد بمعنى ديفينيشن. يعني الاستعلان هو خبر يقدم للإنسان، خبر مفرح يقدم للإنسان لكي يشترك فيه الإنسان، بعلن لك حاجة عشان خاطر تاخدها وتجربها وتختبرها. إنما التحديد اللي هو الديفينيشن باليوناني الدوغما هو عبارة عن قالب فكري محدد لفظيا بيربطك بفكر معين. فأنزع كل الأفكار اللي عندي بين أدرس استعلانات الله. فين؟ في يسوع المسيح. حياة يسوع المسيح كما هي في الإنجيل 4، دي مربوطة بنقطة الأولى على فكرة. وأشوف أنا بفكر في المسيح إزاي، بعمله زي يعني غضبان زعلان بيتضايق مني بيغضب عليا لو أخطأت، ولا بترأف عليا بمد لي يد المعونة. وعندنا هنا في كتاب التمييز الإفراز بتاع القرن الوسيط يقولك الصليب هو ميزان الإفراز الصحيح، في أن المحبة البازلة من أجل الخطاة تفضح كل فكر بشري متعفن. يعني وانت شايف المسيح مات عنك كنت خاطئ، ما استناش لما انت تتوب، قدم ذاته عن حياة العالم كله، عن الكل. والكل ده اللي في زمانه وفي الزمان اللي بعديه وفي الزمان بتاعنا والزمان اللي لسه هيجي، يعني ناس لسه متخلقتش مات من أجلها المسيح. عطاء وجود حر ما لهاش علاقة بالإنسان خالص. فده يخليك تقف تفكر، طب وانا انا وانت وكل الجنس البشري مدعوين الى تذوق هذا العطاء الحر. فاذا انا لما اخد في الميزان الصحيح الاقي نفسي ان قدام الصليب بفرز وميز كل الافكار الغلط عن الله، عندي كده ميزان اسمه المحبة غير المشروطة التي جعلت الابن يموت لأجلي لكي أحيا أنا، دون قيود ودون شرط. فكل القيود والشروط اللي حطتها فعلي عن الله تتشال. النقطة الثالثة ودي بيقولوها الآباء شدوا عليها قوي قوي، الإنسان بسبب الخطية والحياة الاجتماعية عنده ميل للعبودية، يستعبد للنظام ويستعبد للشريعة ويستعبد للعلاقات الإنسانية، يخضع. يعني احنا عندنا من الكلمات المقصورة في الأربعين سنة الأخيرة يقول لك اخضع وطيع. اخضع وطيع يعني ايه؟ يعني ساعات معناها استغنى عن عقلك، ساعات معناها ما تفكرش، ليها حاجات كتير مفيش داعي للكلام فيها. لما اخضع وطيع ليه؟ لان في قدره للسلطان على ان يتعامل مع العبيد. عبد خذ بالك من نقطه مهمه، العبد الحقيقي الذي حتى العبوديه مستعلنه في الصليب هو يسوع المسيح. أفسس 2:6-8 أخلى ذاته، أخلى صورة العبد الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاسا، لكنه أخلى ذاته أخلى صورة العبد. إذا وجد في لها كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. شوف فالعبودية الحقيقية هي في الرب يسوع، واحد بيتنازل علشان يبذل حياته. أصل إخلاء الذات والبذل ما مش عملين منفصلين، لا دم حركة واحدة في أقنوم الابن المتجسد. وإخلاء الذات خلي الاب يقبل صورة العبد، لا صورتك انت وصورتي أنا، هو مش عبد، هو أخذ صورة العبد عشان العبد لو أنا وأنت يرى في إخلاء الذات عدم التمسك بأي قيمة أو بأي مثل أو بأي مبادئ سوى مبدأ البذل. يعني البذل يعلو على كل المبادئ، ولك من أراد أن يقترض منك لا ترده، كلام رب يسوع. ليه؟ لأن اللي عندك ده هو عطية من الله اشترك فيها كل الناس. فمن له ثوب فليعطي من ليس له، بيعوا أملاككم واعطوا صدقة. ده آخر حياة التجرد. ليه؟ لأن الـ 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 السلطان والتأله المزيف هو في الملكية. قد تكون ملكية في المعرفة، وقد تكون في اللقب، وقد تكون في الأموال، وقد تكون في الممتلكات، وقد تكون في المركز الاجتماعي. يعني دي بعيد عنك حزمة، سميها أبونا في المول المقارئ حزمة مصايب. لما كنت أروح شايل هم الدنيا على دماغي، يقول لي اوعى أخ زوج تكون شايل حزمة مصايب على راسك. يا أبونا حزمة مصايب؟ يقول لي اسمك وسمعتك ومركزك ولبسك وتدريسك وكتبك وتطلع بقى قائمة طويلة. يا أخ زورج مش دي هي اللي بتدي لك الحياة؟ حياتك في الرب يسوع. ودي توصلني نقطة الرابعة والأخيرة، إن أنا في الحقيقة عندي مركز للحياة اسمه الوعي، اسمه الإرادة، اسمه القلب، اسمه الحرية، سميه زي ما تسميه. في مركز الحياة جوه جوايا وجواك، مركز جواني بتعبير أبونا نفت الأنبا إيرغوريوس. المركز ده أصله مزيف، الحياة اللي عندي مزيف. ليه؟ لأنها من الذات وتتجه إلى الذات. يوم ما تفتح نفسها شوية تقبل الآخر، ده تبقى معجزة. فمركز الوعي عندي إن يبقى عندي حياة، حياة من الله، حياة في يسوع المسيح، حياة غير حياتي. يبقى يسوع مركز حياتي. فيسوع مركز حياتي دي كبيرة قوي. أنا مرة جاي من الكتريكية في يوم سبت عشية ورايح اعترف، ومتضايق ومتأزم الحقيقة، حاجات تحصل في الكتريكية ومش عجباني. فاللي كان بعتني الكتريكية كان أبونا مينا، قال لي يا ابني أنت زعلان ليه؟ فبقول له حصل كذا كذا، كنت عايش في قسم الدخل يعني. بص لي كده، قال لي قول لي، وجاوبني بصراحة ورد عليا بعد عشية. يعني شوف كان لسه عشية ما ابتدتش، كنا لسه ما التسبيحة بتاع العشية ما اتعملتش. قال لي تعال انا وانت نصلي عشية ونعمل تسبيحة، وبعدين بعد عشية برد عليا. رد عليا فكرك هو حياتك؟ كلام غريب. فكرك هو حياتك؟ يعني حياتك طلع من فكرك؟ وهتقول مش عارف؟ لا، لازم تعرف. ما تقولش ولا كلمة دلوقتي، بعد عشية اقعد انا وانت نتكلم. الحقيقة أنا يعني اشتركت في عشية، وكان في مرات الجيد جيد اسمه عم كامل، كان راجل كويس جدا، اتراب الفدير المحرق ده، كان مرتل ممتاز الحقيقة، رتب من قلبه. وقف مشتت الفكر يعني، وهو فات بالشوله جنبي كذا مرة وحط الصليب على راسي. وعشية خلصت ودى البركة، وكان دايما يخلي قربانة حمل من الصبحية وزعها في عشية. وبعدين راح اعترف، قال لي شوف انا مش عاوز اعرف فلان بيعمل ايه، ما تتكلمش عن خطايا الاخرين، ليكش دعوه بخطايا الاخرين، خطايا الاخرين حسابها عند ربنا، ليكش دعوه بيها. انت ايه خطاياك؟ انا سألتك سؤال قبل عشية، فكرك هو حياتك؟ فقلت له مش عارف. قال لي لازم تعرف. قلت له بالأمانة من عارف. قال لي طب أنا أساعدك. الإنسان اللي مركز حياته في عقله يرى أنه عايش بالعقل وأن فكره ده هو كل حاجة عنده، فتزداد فيه العظمة ويزداد فيه الإحساس أنه شيء مهم. إنما الإنسان اللي حياته في المسيح يرى أن فكره ده وسيلة توصله للمسيح. فهمت؟ قلت له بس ابتديت أفهم. قال لي طيب كفاية عليك لحد كده، فكرك بيوصلك للمسيح؟ قلت له أحيانا. لا مش أحيانا. فكرك بيوصلك للمسيح؟ قلت له لا. طب دي خطيئة. قال لي خطيئة بمعنى انحراف عن الهدف، مش معناها شر. قال لي مش كل الخطايا شرور، في خطايا انحراف عن الهدف، ولما تنحرف عن الهدف تجيب كل الشرور. الانحراف يجيب كل الشرور. خطيئة ضعف، والضعف يجيب الشر، والخطيئة تردد، والتردد يجيب الشر، والخطيئة فكر غلط، فكر جهل، والجهل يجيب الشر. فشوف يا ابني، انا هديك التحليل عشان تصلي وتناول معاه بكره، لكن بالليل بالليل عايزك تيجي تحت تصبيح نص الليل وتفكر في الكلام اللي قلته لك، لان في طريق للخلاص ليا وليك. واستغربت ان هو بيتكلم على نفسه يعني. قال لي طريق الخلاص ليا وليك ان انا حياتي في المسيح، يجي لي فكر فاوزنه عند المسيح، يجي لي فكر ممكن يبعدني عن المسيح فارجع للمسيح بسرعه. وكان على ايقونه مرمينا عباره من سفر الجامعه: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. فقال لي اصل الانسان عنده انشطار بين المعرفة وبين الإرادة، وانشطار بين المعرفة وبين المحبة. فلكي تعرف المحبة الحقيقية يجب أن تعود إلى الإله المتجسد. وأنا بقول لكم الكلام ده إخوة، لأن الحقيقة يعني ما أعرفش في الأيام الأخيرة بسبب الضيقات اللي بتحصل في مصر، بسبب محبة الشديدة لأبونا مينا، يعني شفته أكثر مرة في أكثر من حلم وحديث حتى في الحلم يعني، وكما لو كان عايش موجود معايا، وبعدين أصبح الصبح لقي نفسي في أمريكا. يعني كتر خيرك يا رب يسوع. أنا كنت في مرمينا مصر القديمة امبارح بالليل، وكلام حاجات اتكلمنا فيها قبل كده يعني، ما كانش فيه كلام جديد. وبعدين يقول لي صلي عشان خاطر مصر، وصلي على خاطر مصر وتسمونا. و بس أصلي عشان خاطر مصر ليه؟ قال لي يا ابني مصر في خاطر، صلوا عشان خاطر مصر. وانت سيدنا مصر أبونا. قال لي أنا بصلي معاكم مرمين، واقف معاكم، ما تخافوش ما تخافوش. حاضر ما نخافش. قال لي كلمة عجيبة جدا وتعبتني. قال لي يا ابني شهادة الدم ختم للإنجيل. استغربت ولم أتجاسر أن أسأل سؤال ده، كان في حلم وقد تكون رؤية أنا ما أعرفش. وعن سبحانه بقول الله أنا يزرق الأدوية بخدها بتلخبطني، لكن قال لي على مجموعة أوراق موجودة عندي تحت في صندوق، قال لي ارجع ارى الأوراق القديمة اللي عندك في الصندوق. وأنا نسيت هي فين، فروحت طلعت ثلاث ورقات، اتنين طلعوا على الكوبتولوجي والتالتة ان شاء الله تطلع قريب يعني. استغربت جدا يعني، فبقول ده مش ممكن يكون مجرد حلم كده هلوسة، ده نعمة إلهية بتيجي من فوق. فمن كلام أبونا مين متوحد يقول لي المحبة تبدأ باختيار المسيح حتى وإن كنت لا تعرفه. معرفة كاملة ترى فيه شيء حي صالح خير جميل أبدي إلهي فتدوق، اول ما تدوقه تولف عليه ما تقدرش تسيبه، ولو سبته هو يجيلك. ده انا بنقول الكلام بالحرف، قول لي تولف عليه. العشرة يا ابني موالفة، والشركة موالفة. بعدين النقطة المهمة يا إخوة، اللي أصل إحنا انضربنا ضربة كبيرة جدا، إن علمنا الناس إن الصلاة قانون. اللي تدور كده في الكتب اللي عندك تلاقي إن كلمة قانون معناها دف، دف بتمشي في المركب، بتحدد الاتجاه، لكن مش هي المركب. اللي في بدل الدفة اللي بتحدد الاتجاه بقت الدفة هي المركب. اللي مين قال ان الأجبية هي صلاة العلمانيين؟ ومين قال انها قانون على الرهبان؟ القانون عند موسى، انما النعمة الحق بيسوع المسيح صار، وكل واحد يصلي على قد احتماله. مش قادر مش قادر، انشغلت ارجع للصلاة، وعندك شغل لازم تعمله، هو هيبقى صلي. لان الأساس في المسيحية ليس كم الصلاة وإنما نوع الصلاة. يقول لي لما كنت في الدير، يقول رايب عليه قانون قول 12 مزمور في كل ساعة والقطع والأناجيل. وبعدين قال لي لحد ما قابلت أبونا عبد المسيح سليمان، واحد من تلاميذه، فقال لي أبونا مينة، الرهبانة مش قانون، الرهبانة موت عن العالم. شوف الكلام، واللي مات عن العالم ما عندوش قانون. ده القانون ده موجود للعصاة والشرسين غير مدربين. لما انت دخلت مدرسة الإيمان بالموت عن العالم انت ما عليكش قانون. فقال طب أبويا أصلي إزاي؟ قال له صلي على قد ما تقدر، صلي لمدة دقيقة، تصلي سنة وانت عب بتقول كلام كما لو كان دي كبيرة جدا. ان انا عشان خاطر بلاقي شركة في المسيح، شركة محبة، اعرف المحبة حبة الجود والصلاة، وولف عليها وعيش وياها واكبر فيها، اكبر فيها واختبرها. وبعدين نقطة اساسية، لما احنا بنسقط المسيح بيفرح؟ لا. بيحزن؟ لا. لا دي ولا دي. لما كطبيب حقيقي يسعى لدواء الانسان، تقول لي بيفرح يبقى شيطان، تقول لي بيحزن يبقى زي ابوك او زي جدك او زي واحد عندك انت تربيت معاه، انسان غضوب، انت واد غلطت ازاي، انت مش عارف ايه. ولما استشهدت بصورة الغضنفر اللي في ثلاثية نجيب محفوظ، وقلنا يا اخوانا اقروا نجيب محفوظ عشان تعرفوا النفسية المصرية دي ايش ازاي، طلع اخينا الدمياطي قال ده بيحرض الاخوة على قراءة الادب العلماني. ده ما تشوف في زوايا المداء والكلام. كان يوسف شاهين هو الغضنفر، يقول لابنه كمال أستاذ في ثانوي، راجل كبير مدرس في الثانوي، فبيستصغر يقول تعالى يا أبو شخ. وطبعا إحنا الجمهور اللي بنتفرج على السينما بنضحك، لكن بتضحك ليه؟ أنت بتضحك لأن عندنا هنا في التربية إنك لما تغلط تلاقي 60 واحد يجمع عليك. عندنا مثل في صعيد، لك البقرة لما تقع تكتر السكاكين، ليه السكاكين الجزار ولا هيجي يسلخ ولا هيجي يقطع اللحم. طبعا واحد يغلط غلطة يا خربت الدنيا، لأن دي أصلها ليه أساس في الشريعة الإسلامية، إن الخطأ هو يكاد يكون ارتداد عن الدين. طبعا مع إن الإسلام بيقول يعني إن 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 اللي بيتوب من الخطاة ده هو أكتر إنسان يقبله الله. يعني في الجانب ده إحنا مسكنا الجانب السيء، لأن في عنف في التربية عندنا، فخلطنا بين الله بين السيد، السيد في تمثيليات أو في كتب نجيب محفوظ. وقلنا مرة اقروا القصص بتاع دنيا الله بما فيها من تصوير الحياة النفسية المصرية، لأن هي دي النقطة الثانية بتاعت الوثنية اللي قلت لكم قبل كده. طيب عرفنا المحبة، ما هي المحبة الثالوثية؟ المحبة الثالوثية يا إخوة هي محبة أولا ضد كل ما نعرفه من علاقات إنسانية، ملهاش أي مزيد، فيش في شوية حاجات كده صغيرة، لمحات في المحبة الثالوثية تختبر على المستوى الإنساني. دي لك مثل، مثل صارخ في الدفاع عن مجمع نيقيا لأثناسوس الرسولي، الأسد الكبير بتاعنا ده اللي أنا بقول دايما وبكلمه يا أثناسوس العظيم تيجي في كل مشكلة وتبان عندك حل. أثناسوس بيقول إيه؟ بيقول إن الأريوسيين لما يسمعوا إن الإبن مساوي لأف الجوهر يتجننوا ويخبطوا في الأرض، ولما أريوس بيروح بيلاقي إن الحزب اللي بينصره في بلاط الإمبراطور قسطنطين هو حزب الخصيان المخصيين يعني، فبيقول أصل الخصيان إن عدمت فيهم القدرة الطبيعية على أن يكون لهم أولاد، فإن الآب يرد الإبن دي ضد الطبيعة بتاعته. السطر اللي جاي بقى خطير جدا، هو يقول إيه؟ ولذلك تمنع الكنيسة الجامعة في القوانين رسامة الخصيان لدرجات القانون. أنا رجعت للقانون الأول في القوانين مجمع نيقيا 125. فاستغربت جدا إن الحياة، طب إيه اللي علاقة بين الخصي وبين واحد مش قادر تصور إن الأب خصب، الأب عنده خصوبة تلد الإبن، الأب في الثالوث يعني إن هو الطبيعة بتاعته فيها عقيمة وبلا ثمر، وإن الخصيان ما تسموش الكهنوت لأن هم ما عندهمش أولاد، وإن المتبتل في حقيقة الأمر عنده الأبوة الروحية متشبه بالله الآب، وإن الحقيقة إن إحنا لما بنقول الزيجة الكلام ده الإكماز الإسكندري بيقول إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمه فهناك يكون بواسطة، فقال اثنين الأب والأم والثالث والأولاد. ليه في وسطهم؟ لأنهم صاروا أيقونة للثالوث. ففي الخبرة الإنسانية المحسوسة الطبيعية عبارة عن حس يخليني أفهم إن في خصوبة، في ولادة على المستوى الإلهي. ليها مثال طبعا مثال غير كامل، وبقول غير كامل عشان خاطر محدش يسألني فيها، لأن احنا بنتكلم على الطبيعة الجسدانية، إن فيها حتة كده لمحة من الصورة الإلهية. أنا طبعا الصورة غير الأصل، اللي مش عايزة كلام يعني، اللي بيجادل فيها بيبقى جادل فيها يعني عن حسد وعن رغبة في الخصام. وإن في الحقيقة يعني احنا لما بنقول الاب والابن فخصوبة، وان الخصوبة فيها ولادة، وان الولادة فيها عطاء، فيها العطاء، فالعطاء على قد ما تدي من وقتك من جهدك من فلوسك من خدمتك من حياتك، على قد ما تدي على قد ما تبان ليك صورة العطاء الإلهي. لأن أصلا مش فكرة، بنقول دايما، وأنا مش عاوز أعلي صوت أكتر من كده عشان خاطر ما تعبش، إن مشكلتنا الأساسية في كل النواحي في الفكر القبطي المعاصر وغير القبطي، أن المسيح شخص مش كتاب، ولا يسموها بلو برينت بالإنجليزي اللي هي الكتاب اللي فيه ازاي تشغل مكنة وازاي تعمل راديو وازاي تعمل كمبيوتر. لا، المسيح مش كده. المسيح لما يضع نظام للعبادة على فكرة، ولما ترجع للمعمودية والميرون والأفخارستية تجدها شاركة في حياته الشخصية. احنا لما حطينا الليتورجية عبر العصر الرسولي، القرون الثلاثة الأولى، القرن الرابع الخامس، الليتورجية ما كانش قانون، ما كانتش فرض، دي كانت مدرسة لتعليم الإنسان كيف يشترك في الأسرار وكيف يقبل حياة المسيح الشخصية. هنا لما أقول المحبة الإلهية ضد كل ما نعرفه عن الإنسان، مش معناها لا، في حاجات في الحياة المحسوسة عبارة عن إشارات، عبارة عن لمحات، عبارة عن رموز. احنا من الكلمات اللي ضاع معناها اليوناني والقبطي كلمة سيمبول، إما موجودة من كلمتين سيمبولون، يعني لما يكون عندك حتتين وتقربوا من بعض زي الجيكسو، اللعبة بيلعبوها الأولاد، يعني بيجيبوا صورة ويقطعوها قطع على الخشب وتركبها فتطلع الصورة. فالسيمبل لما تحط اتنين جنب بعض قم الصورة تبان. فانت لما بتاخد الخبز والخمر وبتصلي القداس، فالسيمبل بيبقى الخبز والخمر مع الصلاة مع حضور المسيح بتبان، بيبان سر العطاء الإلهي، سر جسد والدم. كذلك تقديس المية، مسحة الميرون، مش معناها حاجات غير حقيقية أبدا. الرمز هو إشارة إلى ما هو كائن حقيقي وحادث في الواقع. في إشارات زي الزيجة، في إشارات زي الكنيسة، الجسد الواحد ذاك من كلام، والأعضاء المتعددة، هذه إشارة. فالإشارات دي تنزع عن الإنسان الفكر المجرد أبستراكت يعني، وتدخله الاختبار. بس احنا على مستوى الاختبار محتاجين ندخل إلى مجال آخر، مجال الحقيقة ينزي وسهال سورياني عقب السروجي. ليه؟ لأن الشعر أصله ليس له تعليم فلسفي، إنما له تعليم ميستيكي صادم للعقل. طبعا صدمك، يعني فرانس السورياني بيقول إيه؟ لما المسيح اعتمد خلع ثوب المجد وأودعه مياه الأردن، لكن يصبح ثوبا لكل من يعتمد. دي تقعد تحللها عقليا فلسفيا ما تلاقيش حاجة فيها، لكن لما تدخلها في الليتورجية تطلع صح. اختبار نزيانز ليه كلمات صادمة كتير كتير قوي قوي، حتى المترجمين الإنجليز وما يترجموا المقالات عن نزيانزي وبعض العظات بتاعته يجي عند عبارة ويعدي عليه يخاف يترجمها كثيرة عليه، يستكتر المحبة الإلهية. ليه؟ لأن فيها قوة صادمة تصدم. أنا بتلعب أتكلم على صدمات المحبة الثالوثية، إحنا لسه يعني على أول الشط بنحط صابع رجلينا في المية، أنا عايزين نحط أقدامنا في المية ونمشي كده شوية صغيرين. المحبة الثالوثية كمحبة عطاء، عطاء متبادل، عطاء كامل متبادل بين الآب والابن والروح القدس. وأنا هنا كتبت عبارة اللي يقولك إن المسيح دفع ثمن الخطايا ومش عارف إيه الكلام اللي ما يستحقش يتقال، ده ناسي إن الابن في حضن الآب كل حين، نسي أو ما يعرفش أو يجهلها أو عاوز يبعد عنها. احتمالات الثلاثة ممكن يكونوا صح، والله وحده يعرف أي احتمال صحيح. إنما هو في حضن الأب يموت، في حضن الأب يقوم، لأن دي هي شركة الأب في خلاص الإنسانية. كان الله في المسيح مصالحا للعالم نفسه، ما كانش قاعد بره وقاعد بيتفرج على ابنه وبيتعذب ويولع فيه النار زي ما قال أخينا المتنيح أبدا. والتاني لك ده الذبائح في العهد القديم كان نزل عليها نار تاكلها، ونزل على المسيح نار أكلته زي نار الذبائح في العهد القديم. الحطب قال لك خشبة الصليب، يا راجل مش كده، ده أنت على مستوى ذبائح العهد القديم أنت تتكلم على المستوى الإنساني البدائي البدائي الذي لا يصلح بشيء، واللي وضع في بعد سقوط الإنسان. فلما المسيح لو المجد يجي للتجديد أم ياخد كلام من مرحلة السقوط يدخله في التجديد، بدا كلام يجوز، يجوز عن الجهل. ما وجد في مرحلة السقوط من آدم إلى المسيح لا يصلح للتعبير عن مرحلة التجسد إلى القيامة للمجيء الثاني، كرموز كظلال إنما يدي معنى عقيد صحيح. لا ما تقوليش فلان قال وفلان قال وده قال، أنا ما يهمنيش مين المبدأ اللاهوتي. المبدأ اللاهوتي إن الخليقة القديمة جات لتتجدد، فما خدش من القديم وحطه في الجديد. نهينا عن هذا بقول الرب يسوع، الرقعة الجديدة في الثوب القديم والخمر الجديد في الزقاق العتيق. يقولك النتيجة مصيبة، على التوب بيتقطع والزقاق ينفجر من التخمر، ضاع توبك وضاع خمرك وما كسبتش حاجة في الآخر. أو من وضع يده على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح ملكوت السماوات، ما تجيبليش كلام من مرحلة السقوط وتحطولي في التجديد. عشان كده مش قادرين نفهم المحبة ليه، بنتكلم عقلية السقوط، بنتكلم بالمنطق الآدمي الساقط، المنطق الذي لا يعرف العطاء، يعرف الأخذ ويعرف كيف يخترع الطقوس لتقرب إلى الله في الديانات. ياه ما تعدش. لكن العطاء الإلهي هو تقرب الإنسان من الله، لا آسف، تقرب الله من الإنسان في يسوع المسيح. الأنانية ما تنفعش، آسف جدا ما تنفعش. تقرب الإنسان من الله بالطقوس، ما التجسد ليه والصلب ليه والقيامة ليه، وكله في حضن الآب. في حضن الآب بمعنى الحلول المتبادل. وأنا قلت في الكلام اللي كتب الأخ إن دكتور جورج عاض بيقول الاستيعاب المتبادل، ممكن. أنا طبعا يعني بحس إن لما أقدم تعبير عربي لازم أكون واعي للخطورة بتاعته أو للصواب بتاعه. الاستيعاب فيها تحديد، فيها واحد يعني بيتكوش على حاجة، أقول الحلول أحسن. طبعا كلمة استيعاب لو رديتها الأصل اليوناني تطلع لغويا أقرب شوية، لكن أنا مش بتاع لغة، أنا خايف في اللاهوت. يعطي ذاته للآب كيب قبل ما يتجسد. طبعا يقولك الآب الحال اللي فيا يعمل أعمال تعملها أنا، مش واحد أن يتجسد. طبعا فيه عطاء للذات، وبعد التجسد فيه عطاء للذات، بس بعد التجسد دخل العطاء، وفي داخل هذا العطاء للآب الإنساني قدمنا الله الآب ليه في صلاة الاسم، رفع قدسي منهم قربانا إلى العلا إلى الله الآب، ودخلنا مع قدس الأقداس الموضع الذي لم يدخل إليه ذو طبيعة بشرية. أنا ساعات بقول إيه؟ بقول لنفسي لما بحضر بعض القداسات في الكنيسة عندنا، ترى الناس واقفين في الكنيسة دول عارفين إيه اللي بيحصل؟ عارفين إن ساعة ما الأب كان بيقسم الجسد، بيوزع لكل واحد ميراثه في يسوع، وإن إحنا دي هي حركة الثالوث القدوس، إن أنا بالتناول وبالشارك في جسد الدم أدخل في أعماق الحب الإلهي للثالوث. ومرة كنت أصلي مع أبونا ميخائيل إبراهيم في مرمق الصبرة، وكان يوم أربعة، قال لي يا ابني أنا تعبان عليك الوعظ النهاردة، قلت له حاضر، بس أنا بتكسف جدا لما تكون قصتك موجود وأتكلم في وجودك. قال لي ليه؟ وأنا يا ابني أحسن منك؟ قلت له أنا مش بفكر إن أحسن أو أوحش، قلت سبونا، لا أنا يعني باعتبارك الأب الروحي الكبير، فأحب أسمعك، أنا جاي مخصوص عشان أتكلم معاك واحدة القداس وأسمعك يعني. قال لي لا أنا عاد أسمعك. أقول حاضر. قال لي أوعد من الإنجيل. أهو حاضر. عارف الإنجيل عن إيه؟ قلت له أول كلام الرب يسوع المسيح، أنا وكم حقي أنتم الأخصان. قال لي كويس، قل لنا يا ابني كلمة حلوة عن الثالوث. هذا قلت سمون ده وأنا في سنة تالتة في الكليركية، كان التعليم عن الثالوث الوجود والعقل والحياة، خربت الدنيا دي علينا على فكرة. هو العريف بيقول أجوسوس يقوس والتنيات، وهبتدي بقى في الإنجيل في البولس، فدخل هو الهيكل، فقلت له اتسمونا التعليم بتاع الإكليركية إن الله هو الوجود العقل للحياة، ده تعليم غلط وأنا مش هقوله. قال لي ما تقولوش، أنا عارف إنه غلط. فأنت استغربت، قلت له طب ما قلتلك تتكلم عن الثالوث. قال لا اتكلم يا ابن ربنا، يدي لك كلمة، أنا صليت لك وربنا يفتح قلبك وعقلك ويدي لك كلمة تعظ. فالكلمة دي عبارة عن مثل، قالوا المسيح أنا الكرمة وأبي هو الغارس. شوف الكلام، إن أنتوا الأغصان اللي فيا، اللي غرسكم فيا الآب، عشان كده كل غصن ليأتي بثمر يقطعه، وكل ليأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكتر. يعني مش بعد ما غرسك واحد بيتفرج عليك، لا ده بينقيك. فكلمت عن الثالوث بعد الوعظة، قال لي كويس انك فكرت الشعب ان الابن في حضن الاب كل حين اللي بنقولها في صلاه الاسم. قلت له دي أنا سمعتها في كنيسة مريمين مصر القديمة من 5-6 سنين فاتت، دخلت قلبي وما خرجتش. قال لي يا ابني يا حبيبي، كل شيء في التجسد وفي الصلب والقيامة، ودي بقى كانت كلمة غريبة جدا بقولها من خيال إبراهيم، دي حركة المحبة الإلهية في الثالوث القدوس. بعد كده لما روحت جامعة كامبريدج ودرست عقيدة الثالوث مع أساتذة آباء الكنيسة والتاريخ، لقيت كلمة تاريخوريسيس، الحلول المتبادلة، ما سمعتهاش في مصر، سمعتها في كامبريدج. تاريخوريسيس حلول متبادلة، واحد بيحل في التاني عشان التاني يحل فيه. فلما في حلول متبادلة الابن بياخد النسوت بتاعه بتاعك ودخله في هذا الحلول عشان يتمجد وعشان ينمو وعشان يتعلم. لازم يتعلم ليه؟ لان اللي هياخده الابن في جسده هو اللي هيديهولك الابن في جسده ليه وليك. لأن الطبيعة الإنسانية اللي بتمثل جميع البشر لها عملين: إنسان عند الله وإله عند البشر، وهو واحد لا ينقسم. فالحركة الحلول المتبادل يأخذنا الابن معه ويضعنا في حضن الأب، ويأخذنا الأب ويعطينا للروح، ويأخذنا الروح ويعطينا الابن، ويعطينا الابن مقدسين طبعا. احنا لما الاب يقبلنا من عند الابن، بيكون الاب ثبتنا في اساس الوجود، لان الاب هو ينبوع الوجود. ولما بيقدمنا الاب للروح، فالروح بيدينا المحبة الإلهية، رومية 5:5، لأن بقى لينا أساس وجود في الأب، فبناخد المحبة الإلهية فبنرجع للابن. دي مش عملية عقلية، ده حركتنا إحنا في داخل الثالوث، وكل واحد فينا بيتحرك على قد الطاقة بتاعته، على قد معرفته. هنا في هذا كلام من العصر الوسيط، وجميل جدا. لما تسأل واحد قبط تقول له بترسم الصليب تحط ايدك على راسك فيه، يقول لك ان الاب فوق. كويس، الاب فوق، صحيح، بس انت بتحط ايدك على الجبهة، لان ده اول مكان اخدت فيه رسم الصليب، وبنزل ايدك تحت، ابن نازل من السماء، كويس، ومن الشمال لليمين انا بروح القدس، انتقلنا من الدينونة الى الحياة الابدية. ده كلام كويس جدا، مش بطال. لكن في قلب كلام العصر البسيط قيل الآتي: انك تلمس ختم التبني، ده اصله اول رسم ابن يرون. فانت باسم الاب الذي اعطاك التبني، والابن الذي تنازل وخلصك، والروح القدس الذي نقلك من الجهل والعبودية للاستنارة ومجد أولاد الله، لكي تقف عن يمين الآب اللي موجود عندك في ختام التسبيحة السنوية، اللي بقول لك: يا ربنا يسوع المسيح حمل خطيئة العالم، احسبنا مع أخرافك الذين لك على اليمين. فأنت تقف عن يمين الآب، قال هلا ابونا مين، قال لي يا ابن، ده تسليم الشيوخ في دير البراموس، أمانة في الآب، حاضر. وبقول ويطلع واحد من الصغيرين يقول لي: طب احنا ما سمعناش الكلام ده من ابونا مينا. طب يا اخي، انا عملت له قربان وخدمته في القلايه وعشت معاه في مرميه 3 سنين، انت عرفته امتى؟ عرفته هو بطرك؟ يا اخي اختشي على دمك شويه. طب انت ما عرفتوش اللي هو بطرك؟ طب انا عرفته وهو امه، وكان ابويا الروحي، وكنت بشوف في الاسبوع ما بين مرتين وثلاثه واربعه وخمسه احيانا، يا ما خدمت معاه في الهيكل من جوه، وحتى يعني ما كنتش حتى رسمت حتى ابو دياكون. فانت بتقول لي انا ما سمعتوش. طب انا سمعته، انا سمعت انه عشت معاه. طب انت عارف شو هو بطرك؟ هو دايما يقول لك: من كتر المواعظ قلت المواعظ. كان يعتبر ان التعليم بالقدوه هو التعليم الصحيح، وانا دلوقتي بقول يعني يا ريت وكان كتب، كان خلصني من كل كلام الصغار اللي بيقولوه عليه. يا ريتك كنت كتبت ابونا مين كلمتين كنت كتبت بايدك. لكن ما كانش يحب الكتابه الا قليل جدا، كان يكتب ورق صغير يديه للناس اقوال من الرشحاء السورياني. وبسبب هذه القصصات الصغيره اللي عليها كتابات مارس حق، بعض الجهلاء اعتبروها انها احجبه للسحر. شوف النقلة. وطلع واحد في المجمع الأخير لما قالوا عايزين لعنوا قدس بابا كيرلس، قال لك ده كان سحار. طبعا عارفين هو مين، كانش سحار. ده هو لما كان موجود في المدينة، ما كنتش انت يا سيد ست المطران، ما تولدتش لسه على ما أظن يعني، أو كنت لسه في الابتدائي. فإيه اللي عرفك بيه؟ بس منين بتجيب الكلام ده؟ فشوف، التعليم بالخبرة بالمعاشرة، خلف على المسيح. ده التعبير اللي كان ده يقول له: يا ابن احفظ الإفصاليات عشان اسم الرب يسوع المسيح يسبق كل اسم. يقول لي في الصبح لما تصحى اول شيء تنطقه هو التمجيد الثالوث ورشم علامة الصليب وتقديم الشكر للرب يسوع المسيح. ليه؟ قال لي لان دي هي البداية الحياة الجديدة. الحياة الجديدة اللي كانت عندك امبارح خلصت، مش معناها ماتت، لا، معناها لم تكن موجودة في الوعي، تستعاد بالوعي فكريا لكي ننتقل بالفكر إلى الواقع الحياتي الموجود فينا الذي أعطاه لنا رب يسوع. أنا آسف يعني البنزين بتاعي خلص، لكن لسه عندنا نقطتين في المحبة الثالوثية. فالنقطة الثالثة والأخيرة، لأن بعد كده لازم بطل الكلام، ممكن حاسين طبعا ان نوعية الصوت اتغيرت. دكتور قال لي ما تتكلمش اكتر من 10 دقائق. النقطة الثالثة والأخيرة انها مش بس حركة محبة وحركة عطاء، لا، ده ما يكفيش، حركة بذل. البذل يعني ايه؟ انا ممكن مثلا اروح لواحد اقول له يا فلان انا تعبان اديني مثلا يعني 50 جنيه، هو يعني يتعطف علي واديني 50 جنيه، كويس كتر خير. كنا زمان في مكتب الخدمة الاجتماعية بنفوت نلم فلوس من الأوراقنا بتوعنا، وتروح تصب في مكتب الخدمة عندنا في الكليركية خدمة، وتروح للغلابة فعلا يا اخي. فده بذل يعني مادة. لكن هنا النقطة اللي احنا مش قادرين نعبر عنها بالكلام، لان انا مثلا مش كلام، هي عطاء الذات. عطاء الذات تم في الابن لما بياخد الموت بتاعي ويبيده عشان يديني حياته، ده عطاء وبذل. بذل احنا بنسميه ذبيحة، والذبيحة او البذل كلمتين بمعنى واحد، والذبيحة او البذل هما المظهران لحقيقة واحدة وهي المحبة. ولذلك كل الكلام اللي طلع على الخريستية عند اخوان الانجليين كلام شيطاني، ده رأي خاص، لانه عاوز يقطع عليك السبيل الى ينبوع المحبة. أقف عليك كلام المحبة، المحبة الإلهية. بذل يعني شوف، واحد بيحط نفسه في مكانك عشان أنت تاخد مكانه، فلما تاخد مكانه يبقى فيه. ده الفرق. يعني الشهيد اللي بيموت من أجل مصر عشان أنا أعيش في حرية، هو مات واندفن واتحط في مقبرة الجيش في العباسية. ده عمل نبيل عظيم جدا يكرم في كل العالم كله. لكن المسيح لما مات، مات عشان اخد مكانه. احنا خايفين نقول الكلام ده، اخد مكانه عشان ابقى فيه. لما حركة الموت مش خاصة بي، هو خاصة بي انا، ده بياخد موتي انا ويستوعبه في كيانه لكي يعطيني حياته. ففي الموت في اتحاد، وفي القيامة في غاية البذل. أنا عشان كده بتضايق من كل الكلام عن الكفارة والفداء وبتاع، بقول الكلام ده كلام غلوشة من الشيطان. يا غلوشة، ساتر يا رب يا ساتر. أنا برسم الصليب لأن تمن الخطايا دفع، ولا برسم صليب لأن بنغرس في المحبة الإلهية؟ رسم الصليب لكي أدخل في العهد الأبدي اللي بينه وبين الثالوث القدوس. عشان كده ما رسموش باسم الرب يسوع، لا، رسم الصليب اسم الآب والابن والروح القدس. أدي العطاء والبذل، لأن الآب بذل ابنه الوحيد. طب ما بنتكلمش على بذل الآب ليه؟ احنا زي فاكرين يعني الاب بذل يعني ادى ومشي خلاص. لا، ده هو في الابن مصالح العالم، ويبذل لأنه عايز الموت اللي فيها ينتهي لكي اقتنى أنا كابن في الابن الوحيد، وأدخل في أعماق المحبة الإلهية كابن حر زي الابن الوحيد، زي الابن الوحيد، وأصير واحدا معه. كلام الموجود في كل الترجيات. شوف يا إخوة، أنا هقف عند حتة البذل، عاوز أقف عند دي ليه؟ لأن لسه لم نستوعب إن في واحد جاي بيموت الموت بتاعي أنا علشان ياخد موتي في كيانه ويستوعبه ويعط لي من كيانه حياة فيوحدني بيه بالصليب، الكلام الموجود في رومية 6 عن المعمودية، ويوحدني بيه في الأنخارستية، وتبقى دي حركة دائمة إلى أن يكتمل وجود الإنسان الجديد، يكتمل فيه أنا بالوعي. هو كامل في المسيح لكن أنا وعي ناقص، من وقت للتاني أسقط في الجهل وأسقط في الكسل وأسقط في الغفلات وأسقط في حاجات كتير، لكن يكتمل في هذا بالوعي، وعي أنا. ذلك يا أحبائي المحبة الثالوثية لا يمكن أن تقارن ولا تشبه وليس لها مثيل، ولذلك كل من يدعي أنها من الوثنية أو من الديانة الفرعونية أو من الخرافات اللي تميز بها الشعوب القديمة، ده لم يعرف الثالوث، ما فيش شيء زي كده. وكتبت هذا الكلام في كتاب حوار عن الثالوث، وأعتقد الكتاب موجود على الكريبتولوجي، وحوار مع واحد لا الفراعنة عرفوا دي ولا البابليين ولا الأشوريين ولا حد يعرف دي، وده إعلان إلهي لكي يدخل الإنسان بشركة أبدية مع الله. الرب يسوع المسيح يجمعنا في محبته الإلهية البازلة التي لا تراجع ولا ندام فيها ولا تردد، وإنما فيها البذل الدائم لكي ننمو نموا من الله كما يقول رسول بولس، ونتحد معا في محبة واحدة بلا افتراق تماما في اتحاد اللاهوت بالنسود الذي هو ينبوع كل اتحاد وأيقونة كل اتحاد كامل. وللثالوث القدوس المجد العظم والسجود من الآن إلى الأبد أمين.